هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماهر الأخرس، أيقونة الحركة الأسيرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. وأما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم 0098-9388-7840-50. أما المحطات التي نتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها الخلافات على المستوى السياسي في كيان الاحتلال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد الشقاقي، الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على حياة الشاعر ذيب يوسف محمد الزعبي ونموذج من أشعاره، لنختم لقاءنا هذا بفقرة إصدارات والدور الذي يلعبه الكيان الصهيوني في تفتيت العالم العربي. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم مع فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، صراع البوتقة فقرتنا الأولى في هذا اللقاء، نتناول من خلالها الخلافات على المستوى السياسي في كيان الاحتلال مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تتواصل في تل أبيب التظاهرات المناوئة لرئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، وتأتي هذه التظاهرات المستمرة منذ أسابيع بعدما مددت حكومة الاحتلال التقييدات المفروضة على التظاهر بذريعة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا. إلى ذلك أكدت أوساط صهيونية داخل كيان الاحتلال أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يتآمر لمنع شريكه في الولاية الحكومية بيني غانس من تسلم رئاسة الحكومة من خلال تأخير التصويت على الميزانية، والأخير يهدد نتنياهو بإجراء انتخابات جديدة. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل مصطفى خزعل.
بعد قمع التظاهرات المطالبة برحيله تحت ذريعة منع التجمعات بسبب كورونا، تحول رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى خرق الاتفاق بينه وبين بيني غانتس بالتناوب على رئاسة الحكومة، وذلك بمحاولة تأخير التصويت على الميزانية إلى شهر مارس آذار المقبل، وعندها تحل الحكومة عبر الكنيست قبل أن يتولى بيني غانتس رئاسة الحكومة في الصيف.
يريد بيني غانتس أن يقول لنتنياهو: لن أسمح لك بمزيد من المناورة والذهاب إلى الانتخابات بمرحلة متأخرة، وإذا حاولت التأجيل إلى شهر مارس آذار القادم لن أسمح بذلك، أو نمرر الميزانية مسبقا أو نذهب إلى الانتخابات، حيث تظهر المعطيات أن نفتالي بنت يحصد الأصوات منك، وحيث أن بيني غانتس أيضا تراجع كثيرا في الاستطلاعات فإنه يحمل حزاما ناسفا، ويهدد نتنياهو بأنه سيفجر نفسه معه، فعند علي وعلى أعدائي، أو تنفذ تناوب رئاسة الحكومة معي.
إلى ذلك انضم رئيس أركان جيش العدو إلى نادي الخارقين لإجراءات كورونا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال عن مشكلة كبيرة بسبب عدم انضمام الآلاف من جنود الاحتياط إلى معسكراتهم والتدريبات الكبرى المقرر إجراؤها بسبب اضطرارهم للبقاء في البيوت مع أطفالهم.
الجيش في الآونة الأخيرة يواجه مشكلة مع جنود الاحتياط، حيث ألغي الكثير من نشاطات الجيش بسبب ارتفاع إصابات كورونا، وقد تمت دعوة آلاف الجنود الاحتياط للمشاركة في مناورة في نهاية هذا الشهر لتدريب كبير جدا، لكن الكثير منهم لا يستطيعون المشاركة.
إلى ذلك أصدر الجيش الصهيوني بيانا قال فيه إنه أصدر أوامره لقادة الفرق والكتائب أن يتم الاتصال بكل جندي من الاحتياط هاتفيا لمعرفة مدى مقدرته على المشاركة في المناورة الكبرى.
شكرا للزميل مصطفى خزعل. ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات أزمة كورونا والأزمة السياسية بين غانتس ونتنياهو داخل الكيان، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، نستمع إليه.
سيد طارق إبراهيم، كيف تقرؤون تداعيات أزمة كورونا في الكيان الصهيوني وكذلك الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة ضد نتنياهو داخل الكيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه التداعيات هي تداعيات عامة في كل أنحاء العالم، لكن يمتاز بها يعني العدو الصهيوني بأن نتنياهو يحاول التخفيف من تأثير هذه التداعيات من أجل حملته الانتخابية كما يحصل اليوم في الولايات المتحدة.
نعم.
وهو على نسق ترامب يسعى من خلال هذه التداعيات بأن يثبت نفسه على أو أن يثبت قدرته على مواجهة كل الصعاب، لكن لا أعتقد أن نتنياهو اليوم في النقطة، ليس فقط لأن هناك كورونا بل لأن هناك أزمة اجتماعية بالأساس.
نعم.
وأزمة سياسية إضافة إلى أزمة داخل حتى إتلاف حكومته، وهو مهدد بالسقوط. أعتقد أن ما يحصل اليوم في الكيان الإسرائيلي هو امتداد للأزمة العامة داخل هذا الكيان.
نعم.
وإذا دققنا أكثر لوجدنا أن التناقضات الاجتماعية التي بدأت تبرز منذ 10 سنوات على الأقل بدأت تتسلل إلى كافة مراكز ومؤسسات وبنى هذا الكيان.
نعم.
ومن هنا لم يعد أمام نتنياهو سوى يعني الالتفاف على مثل هذه التداعيات، لكن أعتقد أن الوقت قد سبقه وأن هناك يعني إخفاء للنتائج الحقيقية لتداعيات كورونا، وتحديدا على المؤسسة العسكرية، يعني حيث التقارير الأخيرة أفادت بأن هناك الآلاف من الجنود قد أصيبوا بالكورونا، وأن هناك يعني الآلاف الآخرين مهددين، وعلى هذا الأساس هذا ما يفقد يعني قدرة الجيش الإسرائيلي للقيام بأي عمل عسكري واسع ضد غزة أو ضد لبنان أو ضد أي منطقة.
نعم. طيب أستاذ إبراهيم، أيضا يتهم نتنياهو بالتآمر لمنع شريكه غانتس من تسلم رئاسة الحكومة ويلوح الأخير بانتخابات جديدة، ماذا عن مستقبل المشهد السياسي في ظل هذه الخلافات المتواصلة خاصة تلك المتعلقة بتمرير الميزانية؟
يعني أعتقد أن الخيارات الإسرائيلية غير مكتملة إن كان عند نتنياهو أو عند جانس. يعني الوضع الإسرائيلي الداخلي هو غير الوضع الأمريكي. يعني في أمريكا هناك حزبان جمهوري وديمقراطي وهناك جمهوران، أما في إسرائيل فالمسألة أكثر تعقيدا.
نعم.
هناك العديد من الأحزاب وهذه الأحزاب تشكل ائتلاف، ولا أعتقد أن جانتس يعني يستطيع لوحده اليوم قلب الطاولة على نتنياهو. هما الآن اليوم نتنياهو وجانتس يحاولان يعني اللعب على الوقت، يعني فيما يراهن نتنياهو على نجاح ترامب في الانتخابات يراهن جانتس في الوقت ذاته على فشل ترامب.
نعم.
وهذه مسألة يعني المرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي في انتخابات وصراعات تكون هذه المراهنة قوية بهذا الشكل على العامل الأمريكي في ظل يعني الأزمات الاقتصادية والاجتماعية كما قلت في الكيان الإسرائيلي.
نعم، السيد طارق إبراهيم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء مصطفى خزعل، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ طارق إبراهيم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إلى عناوين اللقاء. هل وضع إضراب الأسير ماهر الأخرس ملف الأسرى الإداريين على فوهة البركان؟ هل بات الإضراب العام في السجون ضرورة ملحة جراء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال؟ ما دلالات غياب المحافل الدولية عن واقع الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال؟ ماهر الأخرس أيقونة الحركة الأسيرة، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. يجسد الأسير ماهر الأخرس بإرادته وصلابته وأسلوبه قوة الإيمان بحتمية الانتصار والاستعداد للتضحية، وهو يواجه الاحتلال بإضرابه المستمر منذ 77 يوما رفضا لاعتقاله الإداري. وفي ظل الصمود الذي يبديه الأسير الأخرس وسياسة التعنت التي يعتمدها الاحتلال تجاهه، أعلنت قوى المقاومة وقوفها إلى جانب الأسير في معركته، واضعة كافة إمكانياتها إلى جانبه وكافة الأسرى في معركتهم ضد الجلاد. قوى المقاومة ليست وحدها في ميدان الدعم للأسير ماهر في إضرابه. رفاق الأسير الذين عانوا ظلم الجلاد ونالوا الحرية من خلال معركة الأمعاء الخاوية يقفون اليوم إلى جانب رفيق دربهم في الإضراب عن الطعام، حيث يواصلون اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في الضفة والقطاع. قراءة إضراب الأسير ماهر الأخرس وحراك الإسناد على المستوى الجماهيري تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نهى حسينة.
إسنادا للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 10 أسابيع، يواصل عدة أسرى محررين اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين منذ أيام كوسيلة ضغط على الصليب والمؤسسات الدولية للتدخل العاجل في قضية الأخرس.
نحن كأسرى فلسطينيين نحن نفهم أبجديات الصراع، لا يوجد لدينا مشكلة بأن يتم محاكمتنا، ولكن أن نعتقل بدون محاكمة، أن نعتقل بدون توجيه تهمة، أن نعتقل تعسفا، فهذا أمر مرفوض. رفضنا للاحتلال ورفضنا للأسر ورفضنا للاعتقال. فاليوم أخونا ماهر الأخرس يخوض هذه المعركة نيابة عنا ونيابة عن الحركة الأسيرة. اليوم نحن بالحد الأدنى نتضامن معه.
المعتصمون طالبوا بضرورة تفعيل التضامن الشعبي والرسم الفلسطيني في وقت يصارع فيه الأخرس خطر الموت نتيجة تعنت الاحتلال بالإفراج عنه.
وصلت رسائل واضحة يقسم فيها بالله العظيم من أخ أبو سامر أخرس أنه لن يتراجع، ونحن على ثقة بوعد الله عز وجل عباد المؤمنين. ثم نحن نعرف الأخ أبو سامر أخرس جيدا وخبرناه، والوقوف الفلسطيني معه واجب من المقاومة الفلسطينية في الرئاسة الفلسطينية في الحكومة الفلسطينية في المؤسسات والقوى. ودعوتي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن تخاطب المجتمع الدولي، للسلطة أن تجتمع مع السفراء والقناصل، وكل وسائل الإعلام الفلسطينية أن تصعد في هذه الساعات الأخيرة.
أما والدة ماهر فلسانها لم ينفك عن الدعاء لحرية نجلها، إذ بات جسده لا يقوى على الحركة وبالكاد يستطيع الحديث بكلمات قليلة في ظل رفضه لأخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
اللي بصوم يوم ويومين شو بصير فيه؟ 75 يوم حالته من الدهوري، يعني كد ما يقولون أنه صحته مليحة، مش معقول. لا بيقدرش، مستطيعش أنه يقوم على التخذ، مستطيعش يكف، مستطيعش يصل الحمام على أكل إشي، حالته من الدهوري. نسأل من رب العالمين أنه يفرج عليه الفرج العاجل، أنه يسر أموره. كل واحد بيقدر يساعده أنه يساعده بالإفراج.
بعد اعتقاله هددوه وقالوا له احنا رايحين نخرب بيتك، ندمرك، نخرب بيت عائلتك، مصلحتك ندمرها. بسبب هذا الكلام التهديد اللي هددوا له اياه اللي هو مسؤول المخابرات او مسؤول المنطقة، يعني انجبر انه يضرب من اول ساعة اعتقله فيها.
محكمة الاحتلال رفضت طلبا جديدا بالافراج عن ماهر الأخرس وابقت على قرار تجميد الاعتقال الإداري. من جهتها أعلنت زوجته إضرابها واعتصامها أمام مستشفى كبلان إسنادا لزوجها مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
مزيد من تسليط الضوء حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة موجة القدس للأسرى والشهداء. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائي. نعم، فاصل ونعود. هل وضع إضراب الأسير ماهر الأخرس ملف الأسرى الإداريين على فوهة البركان؟ هل بات الإضراب العام في السجون ضرورة ملحة جراء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال؟ ما دلالات غياب المحافل الدولية عن واقع الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال؟ نرحب بالأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. سيد محمد أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد محمد، أوضاع صحية صعبة وخطرة يعاني منها الأسير ماهر الأخرس بعد 77 يوما من الإضراب عن الطعام، في ظل هذا الوضع الصحي كيف تتابعون ما يتعرض له الأسير الأخرس والوضع الصحي العام له؟
نعم، بسم الله والحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجه التحية للأسير المجاهد ماهر عبد اللطيف الأخرس أبو إسلام الذي يواصل اليوم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 77 على التوالي وسط تدهور خطير على حالته الصحية. الآن الوضع الصحي للأسير المجاهد ماهر الأخرس سيء للغاية، حيث أنه لا يستطيع تعرف معرفة الشخص الذي يقف أمامه بالبصة إلى ضعف عام في السمع والبصر والتركيز وعدم القدرة على التحرك يمينا ويسارا. أيضا هناك خطر يتهدد الأسير ماهر الأخرس بعد نقله من القسم المتواجد فيه على إثر وجود شخص بالقرب من مريض بفيروس كورونا، وهذا أمر خطير جدا في ظل بعد مناعة الأسير ماهر الأخرس بفعل الإمرار المتواصل عن الطاعم.
طيب، هل هناك مخاوف من أن يقدم الاحتلال على فرض التغذية القسرية على الأسير المضرب؟
أكيد الاحتلال الأردني يحاول استخدام كل الأساليب لكسر إرادة الأسير المجاهد ماهر الأخرس في إمراره المتواصل والمستمر عن الطعام، إلا أن الأسير المجاهد ماهر الأخرس سينتصر في هذه المعركة. الأسير المجاهد منذ اللحظة الأولى لإعلان الإضراب عن الطعام هو منتصر بإذن الله، وسيتحقق مطلوب الإفراج إن شاء الله.
نعم.
خاصة أن العدو الصهيوني حاول الالتفاف أكثر من مرة على هذا الإضرار، إلا أن الأسير أصر رغم ضعف حالته الصحية ورغم المضاعفات التي حدثت له بسبب هذا الإضرار المتواصل والمستمر عن الطعام، والأسير المجاهد سيبقى مستمر في هذه المعركة حتى الحرية بإذن الله.
طيب، ما أهمية إضراب الأسير ماهر الأخرس في هذا الظرف بالذات؟ هل يؤسس لفصل جديد من فصول معركة الحركة الأسيرة؟
نعم، الإضراب الأسير المجاهد ماهر الأخرس أضاف معادلة جديدة للمعادلة الفلسطينية التي تجري الآن، وأضاف نقلة نوعية في معركة الإضراب المستمر عن الطعام، خاصة أنه سيحقق بإذن الله سابقة نوعية غير المعارك التي خاضها الأسرى السابقين في الإضراب عن الطعام، خاصة أنه رفض قرار الاعتقال الإداري أنه سيقضي مدة الحكم الإداري وأنه يطالب الإفراج عنه الإفراج العادي.
طيب، فيما يتعلق بيعني دور الإضراب في إعادة شد عصب التضامن مع الحركة الأسيرة، خاصة أن المقاومة أعلنت بشكل واضح وصريح وقوفها إلى جانب الحركة الأسيرة، وحذرت الاحتلال من أي سوء يمس الأسير المضرب، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، المقاومة الفلسطينية تقف خلف أسرانا البواسل في معركة الإضراب عن الطعام. أسرانا ليسوا وحدهم، فالمقاومة الفلسطينية تقف خلفهم، والمقاومة الفلسطينية وعلى رأس حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد نخال أبو طارق الذي هدد الاحتلال الصهيوني بأنه إذا مثل أسير المجاهد ماهر الأخرس أي مكروه فإن حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس ستكون لها كلمة في الميدان، وهذا ما ننتظره في الساعات القادمة إذا ما حصر الأسير المجاهد أي مكروه لا سمح الله.
طيب، في الوقت الذي يحرم فيه القانون الدولي الاعتقال غير المبرر قانونيا، يعني نجد الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين فيما يتعلق بهذا الموضوع، ما الذي يشجع الاحتلال هنا على تخطي القانون الدولي وتصعيد حملة استهداف الأسرى؟ ويعني قضية الأسير ماهر الأخرس اليوم واضحة وجلية للعيان.
نعم، الذي يشجع العدو الصهيوني على التمادي في جرائمهم بحق أسرانا البواسل هو عدم محاسبة قادة العدو الصهيوني وعدم محاسبة الضباط الصهاينة وضباط إدارة مصلحة السجون الذين يرتكبون الجرائم بحق أسرانا البواسل في داخل السجون الاحتلال الصهيوني، هذا ما يجعلهم يتمادون ضد أسرانا البواسل. لو وجدت المحاسبة وتم تقديم هؤلاء الضباط إلى محكمة الجنايات الدولية لما تمادى هؤلاء المجرمون بحق أسرانا البواسل، وسينتصر أسرانا بإذن الله على سيف هذا الجلاد الصهيوني المجرم.
طيب، يعني برأيكم هذه الأسيرة، هذه الحركة إلى أين؟ هذه الحركة اللي قام بها الأسير الأخرس وأقرانه من قبلهم إلى أين ستصل؟ هل سيحقق الأسرى مطالبهم؟
نعم، هذه الخطوة التي قام بها الأسير المجاهد ماهر الأخرس يهدف بها إلى إجهاض معركة إجهاض الاعتقال الإداري، وسيتحقق بإذن الله النصر في زلزلة وإجهاض هذا الاعتقال المجحف والمرفوض الذي ترفضه كافة الشرائع والقوانين الدولية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشقاق الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهل أسرع يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القتل للأسرى والشهداء، تحدث لإذاعتنا حول موضوعنا ماهر الأخرس أيقونة الحركة الأسيرة، وهل وضع إضراب الأسير الأخرس ملف الأسرى الإداريين على فوهات البركان، وهل بات الإضراب العام في السجون ضرورة ملحة جراء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال، ودلالات غياب المحافل الدولية عن واقع الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال شكلت محاور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ الشقاقي، مشكورا على هذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، بالجحفل الزاحف المستأسد القدمي تعاد أقداسنا في المهد والحرم، بصادق العزم بالنيران لاهبة على الميادين لا في هيئة الأمم.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني كلاسيكي مجمل شعره يعكس وعيه بطبيعة القضايا السياسية والاجتماعية في عصره ويدل على تفاعله معها، وهو سلس في لغته، بسيط في تراكيبه، نازع إلى تضمين قصائده بمعاني النصح والتوعية. صوره جزئية قليلة لا تخلو من جدة وتنوع في الأساليب مع وضوح النزعة الخطابية. شاعرنا وأديبنا هو ذيب يوسف محمد الزعبي. ولد شاعرنا في قرية سيرين بسهل بيسان شرقية فلسطين المحتلة في العام 1929، وقضى حياته متنقلا بين عدد من الدول العربية. حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قرية سيرين، ثم حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الرشيدية بالقدس عام 1945. بعدها تنقل بين عدد من الدول العربية إلى أن حط به الرحل في الأردن، وعمل في وزارة الصحة الأردنية ثم وزارة الأعلام، وعمل في إذاعتها في عام 1970 وظل بها حتى تقاعد عام 1977، ثم بعدها تفرغ للإبداع والرحلات الثقافية حتى رحيله عن هذه الدنيا العام 2006 بمدينة إربد شمالي الأردن. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن أديبنا وشاعرنا الراحل ذيب يوسف محمد الزعبي، ونسلط الضوء على إنتاجه الأدبي، حيث له عدد كبير من الدواوين المنشورة، نذكر منها صور على حائط المنفى، طبع في بيروت عام 1957، من وحي البحر طبع ببغداد عام 1965، وفلسطين الحبيبة طبع بدار الفكر في دمشق عام 1971، وله قصائد نشرت في الصحف الأردنية والعربية. استصرخ الزعبي للثأر والدفاع عن القدس السليب وذم المتلاعبين بالأقوال والكلمات المضللة، كما ذم الدنيا وحذر من شهواتها والاغترار بمنافعها ومتعها. وله في ذلك الغرض قصيدة تحذر من الفتنة بالدولار وتنبه إلى ما في ذلك من تنمية لدور المستعمر. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الزعبي من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان صرخة الثأر، يقول فيها: بالجحفل الزاحف المستأسد القدم تعاد أقداسنا في المهد والحرم، بصادق العزم بالنيران لاهبة على الميادين لا في هيئة الأمم، بصرخة الحق تدوي في حناجرنا تستصرخ الثأر لا في أنة الألم، بطلقة المدفع الجبار مرعدة لا بالأهازيج والمستأنس النغم. اليوم أمر فلا تجدي مناقشة حي على السيف يرويه نقيع دمي، فكم شكوتم فما أجدت شكاتكم، وكم تكلمتم على القرطاس والقلم. عقود مضت الله قد خجلت نفوسنا من خطابات ومن كلم، وتسأل الدهر هل أسيافنا صدئت بغمدها أم طوينا موجة القدم. أشاوس العرب أشاوس العرب، هل سار الخنوع بكم مسيرة التيه كالأنعام كالبهم؟ أم استطبتم حياة الذل أم قعدت بنا العزائم عن طيب وعن كرم؟ ما كان أجدادكم إلا جهبذة شم العرانين روادا إلى القمم، كمطلع الشمس في التاريخ ذكرهم، فمن له نسب للعرب لم يضم. هذه شرائينكم يجري بها دمهم، هذه شرائينكم يجري بها دمهم، أحسه في علو البأس والهمم. أراه في كل وجه بين أمتنا، فأحمد الله أن الليث لم ينم. ما زاده الظلم إلا قوة ولظا، ففجر البأس كالبركان كالحمم. هبوا هبوا لها ساعة التحرير قد أزفت، متى أرى فوق يافا رفة العلم؟
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر ديب يوسف محمد الزعبي وقرأت بكل روعة نموذجا من أشعار هذا الشاعر الفذ والمبدع.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ما الدور الذي يلعبه الكيان الصهيوني في تفتيت العالم العربي؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي تأليف أحمد سعيد نوفل. هذا الكتاب من منشورات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ويحاول فيه الكاتب أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني باعتبار أن هذا المشروع غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما أيضا بإضعاف العالم العربي وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف خدمة للمصالح الصهيو أمريكية. أيها الأفاضل، كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي ينقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول من الكتاب يتحدث عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي لضمان توحيد اليهود في دولة واحدة مضمونة البقاء، ويستعرض الكاتب الدكتور أحمد سعيد نوفل الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين بدءا بدعوة نابليون بونابرت عام 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وإلى وثيقة كومبل بنرمان عام 1907 وصولا إلى وعد بلفور عام 1917. ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وعن المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ برنار لويس، والذي يقضي بتقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 دولة إثنية ومذهبية، بما في ذلك مثلا تجزئة العراق إلى 3 دويلات وسوريا إلى 3 والأردن إلى 2 ولبنان إلى 5 دويلات والسعودية إلى 2 عدة. مستمعينا الأفاضل، في الفصل الثاني يناقش المؤلف أحمد سعيد نوفل موقف الكيان الصهيوني والحركات الصهيونية من الأقليات في العالم العربي، والذي يتمثل في تضخيم مشكلة الأقليات العربية الدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي وحظها على التمرد والانفصال. وفي الفصل الثالث من الكتاب يذكر المؤلف أحمد سعيد نوفل أن الفكرة الصهيونية القائمة على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوقة حضاريا في المنطقة، ويستلزم أيضا إعادة تعريف المنطقة العربية وتقديم مشروع الوحدة باعتباره مشروعا يستهدف إبادة غير العربي على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية. مستمعينا الكرام، في الفصل الرابع من كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي يشرح المؤلف أحمد سعيد نوفل الإمكانات والقدرات التي تؤهل العرب لمواجهة المشروع الصهيوني بما فيها القدرات الاقتصادية والإمكانات البشرية والعسكرية، ويفرد مبحثا آخر حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الصهيوني، ومبحثا آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع هذا الكيان، ويشير إلى فشل الكيان في اختراق المجتمعات والشعوب العربية. المؤلف بشكل عام في خاتمة الكتاب لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي أيضا، لكنه يحاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية. أيها الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي للكاتب أحمد سعيد نوفل. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماهر الأخرس أيقونة الحركة الأسيرة كان عنوان ومحور حديثنا ولقائنا في هذا اللقاء، ونشكركم على حسن المتابعة. أحبتنا الكرام، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.